بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة نور، والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلاً وسهلاً بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله وأهلاً وسهلاً ومرحباً بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات.
مستمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيراً متصلاً بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فوائد على مختصر صحيح البخاري. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. الكلمة لفضل الشيخ.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فما زلنا مع مختصر صحيح الإمام البخاري وذكر بعض المسائل والفوائد والأحكام على أحاديثه التي يعقدها تحت الأبواب والكتب. وسنشرع في هذا اليوم في كتاب الصلاة. قال رحمه الله تعالى وغفر له عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان أبو ذر يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: فرج عن سقف بيتي وأنا بمكة، فنزل جبريل ففرج صدري ثم غسله بماء زمزم، ثم جاء بطست من ذهب ممتلئ حكمة وإيمانا فأفرغه في صدره ثم أطبقه، ثم أخذ بيدي فعرج بي إلى السماء الدنيا. فلما جئت إلى السماء الدنيا قال جبريل لخازن السماء: افتح. قال: من هذا؟ قال: هذا جبريل. قال: هل معك أحد؟ قال: نعم، معي محمد صلى الله عليه وسلم. فقال: أرسل إليه. قال: نعم. فلما فتح علونا السماء الدنيا فإذا رجل قاعد على يمينه أسودة وعلى يساره أسودة، إذا نظر قبل يمينه ضحك وإذا نظر قبل يساره بكى. فقال: مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح. قلت لجبريل: من هذا؟ قال: هذا آدم، وهذه الأسودة عن يمينه وشماله نسم بنيه، فأهل اليمين منهم أهل الجنة، والأسودة التي عن شماله أهل النار، فإذا نظر عن يمينه ضحك وإذا نظر قبل شماله بكى. حتى عرج بي إلى السماء الثانية فقال لخازنها: افتح. فقال له خازنها مثل ما قال الأول. ففتح. قال أنس: فذكر أنه وجد في السماوات آدم وإدريس وموسى وعيسى وإبراهيم صلوات الله عليهم، ولم يثبت كيف منازلهم غير أنه ذكر أنه وجد آدم في السماء الدنيا وإبراهيم في السماء السادسة. قال أنس: فلما مر جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم بإدريس قال: مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. فقلت: من هذا؟ قال: هذا إدريس. ثم مررت بموسى فقال: مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. قلت: من هذا؟ قال: هذا موسى. ثم مررت بعيسى فقال: مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. قلت: من هذا؟ قال: هذا عيسى. ثم مررت بإبراهيم فقال: مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح. قلت: من هذا؟ قال: هذا إبراهيم صلى الله عليه وسلم. وأخبرني ابن حزم أن ابن عباس وأبا حبة الأنصاري كان يقولان: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ثم عرج بي حتى ظهرت لمستوى أسمع فيه صريف الأقلام. قال ابن حزم: وأنس بن مالك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ففرض الله على أمتي 50 صلاة، فرجعت بذلك حتى مرت على موسى فقال: ما فرض الله لك على أمتك؟ قلت: فرض 50 صلاة. قال: فارجع إلى ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك. فراجعني فوضع شطرها. فرجعت إلى موسى قلت: وضع شطرها. قال: ارجع. فقال: راجع ربك فإن أمتك لا تطيق. فراجعت فوضع شطرها. فرجعت إليه فقال: ارجع إلى ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك. فراجعته فقال: هي 5 وهي 50 لا يبدل القول لدي. فرجعت إلى موسى فقال راجع ربك، فقلت استحييت من ربي، ثم انطلق بي حتى انتهى بي إلى سدرة المنتهى وغشيها ألوان لا أدري ما هي، ثم أدخلت الجنة فإذا فيها حبائل اللؤلؤ وإذا ترابها المسك. اشتمل هذا الحديث على مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام. الوجه الأول شرح مفردات وألفاظ الحديث. قوله فرج عن سقف بيتي أي هبط جبريل من أعلى السقف، وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذ ذاك نائما في بيت أم هاني بنت أبي طالب. قوله ففرج صدري أي شقه وملأه حكمة وإيمانا. قوله عن يمينه أسودة عن يمين آدم عليه السلام أشخاص كثيرون، وعن شماله كذلك وهم بنوه، فمن كان على اليمين فمن أهل الجنة ومن كان عن اليسار فهو من أهل النار. قوله أسمع صريف الأقلام أي أسمع صوت أقلام الملائكة وما تكتبه من قضاء الله عز وجل ووحيه وحكمه سبحانه. قوله حبائل اللؤلؤ أي رأيت اللؤلؤ كحبائل الرمل من كثرتها، وقيل فيها عقود وقلائد من اللؤلؤ. قال وترابها المسك أي تراب الجنة. الوجه الثاني هذا الحديث يذكر فيه معجزة الإسراء والمعراج، وسيأتي إن شاء الله تعالى في محلها وفي مكانها. الوجه الثالث فيه أن الصلاة فرضت في السماء ولم تفرض في الأرض، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أهميتها عند الله سبحانه وتعالى. الوجه الخامس فيه أن الصلاة فرضت في أول الأمر 50 صلاة ثم خففت إلى 5 صلوات. الوجه السادس فيه أن الذي رافق النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة المعراج والإسراء كذلك هو جبريل عليه السلام، ولذلك كانت هذه الرحلة اشتملت على 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 2 أفضل البشر وأفضل الملائكة. أما أفضل البشر فهو محمد صلى الله عليه وسلم، وأما أفضل الملائكة فهو جبريل عليه السلام. فالرسول الملكي هو جبريل، والرسول البشري هو محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الوجه السابع فيه أن المعراج مع الإسراء كان في ليلة واحدة ولم يكن في ليالي مختلفة. الوجه الثامن فيه أدب الاستئذان، وأن جبريل عليه السلام كان يستأذن عند كل سماء يريد أن يتجاوزها. الوجه التاسع فيه أن السماوات 7 وهي محكمة البناء. والوجه العاشر فيه اجتماع النبي صلى الله عليه وسلم بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام في السماوات، أو ببعض الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في السماوات، وهذا من الأمور الغيبية التي يجب على المسلم أن يقول آمنا به كل من عند ربنا. وللحديث بقية نكمله في اللقاء القادم، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أذكروا مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج. من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688. رسائل نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. هنا فضيلة الشيخ سؤال من لقاء الأمس يقول ما معنى لا يا الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن؟
الحمد لله، هذه الآية يعني ظاهرة المعنى. فالله تعالى أولا هو خالق كل شيء، فكل ما سوى الله عز وجل فهو مخلوق مربوب مصنوع مدبر، والله تعالى هو خالق. الثاني أن الله تعالى خلق 7 سماوات و7 أراضين، 7 سماوات و7 أراضين، والذي يراه البشر سماء واحدة وأرض واحدة. أما السماوات فهي طباق، سماء فوق سماء، ولذلك الذي نراه نحن هذه السماء الدنيا. والنبي عليه الصلاة والسلام في ليلة المعراج كما في حديثنا اليوم رأى السماوات 7، وأما الأراضي فنحن نشاهد هذه الأرض التي نعيش عليها وهي أيضا طباق، سبع طباق، لكن هل هي الأراضين السبع هي تحت هذه الأرض أم أنها أرى سبع أخرى؟ الله أعلم، لكن الذي يظهر بأنها التي نعيش عليها هي سبع أراضين، سبع أراضين، وقد دلت على هذا مجموعة من النصوص القرآن والسنة.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688. يقول كيف تكون البسملة في بداية الوضوء إذا يقول أردت أن أتوضأ، هل بسمل قبل الدخول إلى الحمام أم عند الوضوء بدايته؟ ويقول هل يكون في السر أو يكون بصوت مرتفع؟
الحمد لله. أولا بالنسبة للذي عند الوضوء هي التسمية وليس البسملة، وفرق بين التسمية والبسملة. فالتسمية هي قول بسم الله، والبسملة هي قول بسم الله الرحمن الرحيم. المسألة الثانية بالنسبة لحكم التسمية في أول الوضوء سنة، في قول جماهير أهل العلم واجب عند غيرهم، عند بعض أهل العلم، والدليل على ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. حمل الجمهور هذا على من صحح الحديث لا وضوء كامل، لا وضوء كامل. الثاني بالنسبة للإنسان يبسمل، أي عفوا يسمي عند الوضوء وليس قبله، يعني بوقت ولا بعده، وإنما عندما يريد الوضوء يسمي. وبالنسبة لتسمية داخل المرحاض إذا كان المرحاض نظيفا، وذلك بعد أن قضى حاجته ونظف حاجته وهو يتوضأ في المغسلة التي داخل الحمام، لا حرج أن يقول وينطق بهذا، يقول بسم الله، لا حرج في ذلك.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول هل يكره أن آتي بأكثر من عمرة في نفس السنة؟
الحمد لله، الجواب لا يكره أن يأتي الإنسان بأكثر من عمرة في السنة الواحدة. وقد ثبت عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يعتمرون ويحلقون، فإذا اسود شعر رأسهم وطال بحيث يصلح أن يكون جاهزا للحلق اعتمروا مرة ثانية، وهذا ثابت عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم. فلك أن تعتمر في السنة أكثر من مرة، لا حرج في ذلك.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكروا مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 6-0055-1688 رسالة نصية القصيرة، نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. نفضل الشيخ تسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، تقول هل يجوز إسقاط الجنين في حال ذكر لي من الأطباء أنه قد يخرج به إعاقة؟
الحمد لله، بالنسبة للجنين الذي نفخت فيه الروح لا يجوز إسقاطه بحال، حتى ولو ثبت لديك بأن لديه إعاقة أو تشوه، ما دام أنه قد نفخت فيه الروح فلا يجوز الاعتداء على هذه النفس وهذه النسمة التي منحها الله عز وجل الحياة، إلا في حالة واحدة وهي محل خلاف أيضا ذكرها العلماء، فيما لو إذا كان وجود الجنين يهدد حياة أمه مثلا. فمن أهل العلم من قال يجوز إذا أثبتت اللجنة الطبية أن وجود هذا الجنين سيكون سبب من أسباب موت أمه، قالوا يجوز في مثل هذه الحالة، وهي من دفع أعلى المفسدتين بارتكاب أدناهما. ومن أهل العلم من ذهب بأنه لا يجوز حتى في هذه الحالة، قال لأنها نفس والأنفس تتساوى في الأصمة. فلذلك أخت الفاضلة بارك الله فيك، قد يكون التشخيص خطأ واصبري واحتسبي حتى لو ما دام أنه قد نفخت في الروح فلا تعتدي على هذه الروح.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسائل النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول جرت العادة عند زيارة مريض أن نذهب له بباقة من الورد، فيقول هل هذا الأمر جائز وما أفضل هدية أقدمها للمريض؟
الحمد لله، أفضل هدية تقدمها للمريض هو الدعاء له، وأيضا إدخال السرور عليه، وذلك بقوله لا بأس طهور إن شاء الله كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل. هذا أفضل ما يقدم للمريض، الزيارة والعيادة، العيادة والدعاء خاصة بما ورد، هذا كله شيء طيب. وبالنسبة للورد تقدم ورد ما دام أنه يفرح بهذا لا حرج، لأن هذا من قبيل ومن جنس العادات وليس له علاقة بالعبادات.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسائل النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول هل يجوز أن أعطي أحد أبنائي من مالي الخاص إذا كان فقيرا وباقي إخوته أغنياء؟
الحمد لله، بالنسبة للنفقة، النفقة تجب على الجميع ولا يشترط فيها التساوي، وإنما تنظر فيها إلى الحاجة، فهذا الفقير قد تعطي أكثر من غيره بالنسبة للنفقة الواجبة. أما الهبة فلا، لابد من التسوية بينهم، وإذا أردت أن تخصه بشيء فاستأذن إخوانه، قل لهم بأني سأعطي فلان مثلا هذه الحاجة اسمحوا لي لأنه يعني محتاج أكثر، فإذا رضوا طيب، إذا لم يرضوا أو يعني بدت علامات غير الرضا فتجنب هذا، وإنما تعدل بينهم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. هنا يسأل عبر رسالة نصية قصيرة، يقول أحد الأشخاص تربى عند بنت عمه بعد وفاة والديه، أرضعت وكان عمره 4 سنوات، هل تعتبر أما له من الرضع، وهل يجوز له أن يتزوج بابنتها؟
الحمد لله، الرضاعة المحرمة ما كان 5 رضعات مشبعات في الحولين، في الحولين في السنتين. أما إذا كان في السنة الرابعة رضع منها فقول جماهير أهل العلم بأن هذا لا يحرم، جماهير أهل العلم قالوا بأنه لا يحرم، وعليه يجوز له الزواج بها إلا يكون يريد التورع مثلا والاحتياط لوجود خلاف المسألة فيبتعد، والحمد لله النساء كثر، لكن لو حصل لا حرج في ذلك في قول جماهير أهل العلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا خالد، فضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله خالد.
حياكم الله على هذا البرنامج.
الله يبارك فيك.
نفع الله بكم والبلاد والعباد. عندي سؤالين لفضيلة الشيخ.
نعم.
عندي 3 بنات وولد. 3 بنات أتمن التعليم الحمد لله من فضل رب العالمين وحصلا على وظائف، لكن الولد طالب، هل أستطيع أن أنحل شيء من المال بعد موافقة البنات؟ السؤال الأول. السؤال الثاني، إذا دخلت المسجد قبل الصلاة وجمعت النية، نية تحية المسجد، سنة الوضوء أو سنة قبلية، هل ذلك جائز؟
إن شاء الله.
جزاكم الله خير.
جزاك الله خير، الله يحفظك يا خالد. تسمع إن شاء الله الرد. أبو عبد الله تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عبد الله تفضل.
صباح مالك باكر إن شاء الله جمعة، وفي صورتك هل يجوز اليوم قيام الليل أو يخليه بعد قبل الصلاة للفجر أو بعد أو قبل صلاة الجمعة؟ وين أفضل يعني؟
جزاك الله خير ابو عبد الله، تسمع ان شاء الله رد. حياك الله. وفهد تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، حياك الله ابو فهد تفضل.
الله يحييك. طال عمرك يا شيخ، بخصوص الصلاة خلف إمام لا يطمئن في أركان الصلاة، الركوع والسجود ما فيه طمأنينة. وأيضا بالنسبة للإمام الذي يقرأ إياك نعبد الفاتحة، إياك بإياك من غير شد الياء، فهل تصح صلاة المأموم خلفها أو المأمومين؟ وإذا صلى خلفه واكتشف بعد الصلاة أن هذا حال الإمام، هل يجب عليه إعادة الصلاة؟ جزاكم الله خير
إن شاء الله. جزاك الله خير فهد، تسمع إن شاء الله الرد. نجيب فضل الشيخ سؤال لخالد، يقول عندي 3 بنات، يقول درسوا وتوظفوا، وعندي ولد واحد وهو الآن طالب يدرس، فيقول هل يجوز أن أعطيه من مالي بعد موافقة البنات؟
الحمد لله، الجواب نعم، إذا وافقنا على هذا برضا نفس وطيب خاطر، لا بإكراه ولا بإحراج ولا بخجل، نعم يجوز في مثل هذا الحال. هذه هبة لا بد فيها من العدل والتساوي، فإذا أسقطنا حقهن لا حرج في ذلك.
بارك الله فيكم فضل الشيخ. أيضا سؤال لخالد، يقول ما حكم جمع نية أكثر من صلاة من النوافل كتحية المسجد وسنة الوضوء والراتبة القبلية؟
الحمد لله، من دخل المسجد ونوى صلاة سنة الوضوء مع السنة القبلية تداخلت وتدخل معها تبعا تحية المسجد، لأن المقصود بالنسبة لتحية المسجد هو إيقاع جنس صلاة، سواء فريضة أو نافلة أو منذورة أو مؤداة، أو يعني بحيث أنه لا يجي حتى يصلي، لا يجي يعني لو أتى بأي صلاة أجزاه ذلك.
بارك الله فيكم من فضل الشيخ. معنا أبو أحمد، فضل.
شيخ الحق، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو أحمد، فضل.
الله يسلمك.
الله يبارك فيك.
الله يخليك. عن أسبوع الفات أو قبل أسبوعين تقريبا رحنا العمرة، ما شاء الله زحمة زحمة، خلصنا مناسك العمرة، ثاني يوم جينا نصلي مسجد داخل ما قدرنا، كلهم ممنوع 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 ممنوع، نصلي طرى يعني عند الحمامات طرى في الساحة الخلفية، بعدين بعد صار الزحمة احنا نصلي، احنا ساكنين في مسجد الساعة، نصلي في نفس المسجد من مسجد مسجد الساعة قابل الحرم على طول، نقرأ مع الإمام نركع مع الإمام، هل أجرنا نفس أجر اللي تحت الساحة؟
إن شاء الله
نفس الأجر لنا
إن شاء الله. واضح إن شاء الله أبو أحمد، تسمع إن شاء الله، حياك الله. نجيب فضل الشيخ سؤال أبو عبد الله، يسأل عن قراءة سورة الكهف، يقول ما الأفضل أن أقرأها اليوم في الليل أو غدا قبل صلاة الفجر أو قبل صلاة الجمعة؟
الحمد لله، بالنسبة لقراءة سورة الكهف يوم الجمعة وليلة الجمعة وردت فيها مجموعة أحاديث يصلح بمجموعها للاحتجاج على سنيتها، ولذلك إذا قرأتها هذه الليلة فأنت قرأتها في الوقت المشروع الذي يترتب فيه الأجر وقرأتها غدا، لكن نص العلماء على أن تقرأ قبل الجمعة، قبل الجمعة لا يقرأها بعد صلاة الجمعة مثلا، وإنما تقرأ قبل الجمعة، هذا الذي نص عليه العلماء، فعل هذا في الليل الليلة أو غدا إلى وقت صلاة الجمعة.
بارك الله فيكم فضل الشيخ. سؤال أبو فهد، يقول ما حكم الصلاة خلف إمام لا يطمئن في أركان الصلاة؟
الحمد لله، الطمأنينة في أركان الصلاة ركن من أركان الصلاة، ودليل ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة في قصة الرجل الذي أساء يعني الصلاة، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول له ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تطمئن واقفا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم اجلس حتى تطمئن جالسا، فهذا يدلنا على أن الطمأنينة ركن من أركان الصلاة. والطمأنينة ما هي؟ ليست هي الخشوع، لا، هي سبب من أسباب الخشوع، الخشوع القلب، والطمأنينة معناها سكينة الأعضاء واستقرارها، بحيث أن يعطي الإنسان كل عضو حقه في الركن الذي هو فيه. فمثلا إذا قام يستوي قائما ويعتدل ولا يميل ولا يتكئ على شيء أو يستند إلى شيء. إذا ركع يحصر ظهره ويجعل رأسه حيال ظهره ويلقم كفيه ركبتيه ويأتي بالأذكار. وإذا رفع يقول سمع الله لمحمد، يرفع حتى يعتدل واقفا، حتى يعتدل واقفا. وللأسف يوجد من الناس السرعان، هؤلاء الذين يستعجلون لا يعتدل واقفا، وإنما يقول سمع الله لمحمد قبل وما زال منحنيا تجده يسجد، هذا صلاته على خطر. وكذلك الطمأنينة في السجود، بحيث أنه يأتي بالقدر الذي يكون مجزئ في مسألة الطمأنينة. فبالنسبة لهذا الإمام أنا يعني أنصحكم بأن تجلسوا معه وتبحثون معه هذه المسألة وتخبرونه بأن وراءك يعني أشخاص قد لا يلحقوا على الركوع والسجود بسبب السرعة التي أنت فيها، ولعله غافل عن مثل هذا، وقد يكون قصده حسن يريد التخفيف على الناس لكن ليس بهذه الطريق. فاجلسوا معه، كلموه وناقشوا، ليكن معكم أحد طلبة العلم من جيران المسجد مثلا، ويكون النقاش يعني نقاش طيب وفيه رحمة وليس فيه يعني مسألة الانتصار وكذا. وإن استجاب الحمد لله، في الغالب يستجيبون، وإلا أرفعوا شأنه إلى الجهة المختصة حتى تعيد اختباره وفحصه، وأيضا توجه له مثلا الأشياء التي يلتزمها في صلاته.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. مفهد أيضا يسأل فضل الشيخ، يقول ما حكم إمام يقرأ إياك نعبد، يقول من غير تشديد للياء إياك، فيقول ما حكم الصلاة خلف هذا الإمام، وهل يقول عيد الصلاة مرة أخرى؟
الحمد لله، بالنسبة لقراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة، ويجب على المصلي أن يقرأها قراءة صحيحة، وإلا لا تصح صلاته إذا كان اللحن جليا. ومن اللحن الجلي التخفيف في مواطن التشديد الحروف، يعني فإياك مكونة من حرفين، ولذلك شددت هنا إياك نعبد وإياك نستعين. فإذا قرأ إياك نعبد ما صحت صلاته، لأنه حذف حرفا، أو إياك نعبد وإياك نستعين، هذا حذف حرفين. لهذا هناك شدات في قراءة الفاتحة يجب على المصلي أن يلتزمها، وإذا كان لديه عسر وعدم قدرة فهذا لا يجوز أن يصلي إماما إلا بمثله ممن لا يحسن قراءة الفاتحة.
بارك الله فيكم فضل الشيخ، معنا أبو محمد، فضل.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو محمد.
الله يحييك.
الله يبارك فيك، جزاك الله خير.
كان عندنا سؤالين بس ما عليك أمر.
نعم.
الله يحفظك. ألو.
نعم معك، تفضل أبو محمد.
أيوه. بخصوص أنا صليت مثلا صليت المغرب جماعة، بعد الصلاة صليت النوافل ركعتين، المسجد كان تقريبا مثل ما تقول ما حد يعني فاضي، كان 2-3-4، فواحد من الأخوان المصلين أجا وضرب على كتفي اني اصلي فيه يعني جماعه كمل، هل يجوز ان اكمل ولا اني اقول له اني انا اصلي النافله وكذا؟ السؤال الاول.
السؤال
الثاني بخصوص انا كنت في معرض، مشارك في معرض، في واحده من الاخوات انا على وضوء لمستني بالغلط، يعني سلمت لها هديه، فيعني مثل ما تقول شيء بسيط من لمس استوى، هل هذا يقول الوضوء عيد الوضوء ولا ما يحتاج شيخ؟
ان شاء الله. جزاك الله خير محمد، تسمع ان شاء الله رد. حياك الله. نعم. فضل الشيخ، سؤال ابو احمد يقول قبل اسبوعين ذهبنا للعمره، ويقول كان هناك يعني ازدحام شديد، انتهينا يقول مناسك العمره ثم لم نستطع ان نذهب نصلي داخل الحرم، كنا نصلي يقول في الساحات الخارجيه، وبعد ذلك أيضا يقول حصلت يعني أيضا في هذه الساحات حصل زحام أيضا شديد، فبدأنا يقول نصلي في مصلى الأبراج، في مكان نسكن في الأبراج، فبدأنا نصلي في المصلى نأتم بإمام الحرم، يقول هل أجر صلاتنا في مصلى الأبراج كأجر من صلى في الحرم؟
الحمد لله الجواب نعم، الجواب نعم ولله الحمد. في منطقة الحرم عموما وليس المسجد الحرام كله يؤجر فيها الإنسان أجر الصلاة في داخل المسجد الحرام في الراجح من قول أهل العلم، ولذلك صلاتكم في منطقة الأبراج والصفوف متصلة ولله الحمد وفي منطقة الحرم كل هذا إن شاء الله خير ولكم أجر من مثل أجر من يصلي داخل الحرم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. أبو محمد يقول أنه صلى المغرب مع الإمام مع الجماعة ثم يقول بدأت أصلي النافلة، جاء أحد الأشخاص وضربني على كتفي ويريد يقول أن يأتم بي، هل يقول أكمل الصلاة وأصلي به وأنا أصلي نافلة ويصلي فريضة؟
الحمد لله الجواب نعم، يجوز في الراجح من قول أهل العلم والذي دلت عليه النصوص، نصوص السنة والآثار، كل هذا جائز والحمد. أنا دائما أذكر قاعدة جواز اتمام المفترض بالمتنفل والمتنفل بالمفترض والمسافر بالمقيم والمقيم بالمسافر والعاجز عن القيام بالقادر على القيام والقادر على القيام بالعاجز عن القيام وغير ذلك، هذا كله لا حد من سعة الشريعة اللهم لك الحمد.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. أيضا يقول لمستني، يقول امرأة لمست يدي بالخطأ، هل يعتبر هذا اللمس ناقض من نواقض الوضوء؟
الحمد لله الراجح من أقوال أهل العلم أن لمس المرأة سواء كان بقصد أو بغير قصد بعمد أو بسهو مثلا هذا كله لا ينقض الوضوء، لا ينقض الوضوء، ولذلك وضوءك صحيح يا أخي الفاضل حتى لو كان تعمدا، فكيف وقد حصل خطأ؟
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 6-0055-1688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. فضيلة الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688. نعم، يقول ما الضابط، يقول في مسألة الطمأنينة في الصلاة، كم يقول المدة التي إذا بقي فيها الإمام في الركوع والسجود يكون قد اطمأن؟
الحمد لله حقيقة مسألة فيها بحث عند أهل العلم، فمن العلماء من يقول مقدار التسبيح الواجبة، يعني في الركوع إذا قال سبحان ربي العظيم اطمأن، وفي السجود سبحان ربي الأعلى مرة واحدة اطمأن، ومن أهل العلم من يقول بل هو لحظة، يعني إذا استقر لحظة بحيث أعطى العضو حقه أصبح مطمئنا، ولهذا يعني يحرص الإنسان على هدي النبي عليه الصلاة والسلام، فلقد كان يطيل القيام والركوع والسجود، وأحيانا يعني النبي صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة خفيفة بإتمام وليس بتقصير، بإتمام هكذا كان يصلي النبي عليه الصلاة والسلام.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. أنا بعد تفضل.
السلام عليكم شيخنا العزيز دكتور عزيز فرحان والأستاذ،
حياكم الله، أهلا وسهلا
عبد اللطيف والمستمعين الكرام. السؤال الأول فضيلة الشيخ إسحاق دكتور عزيز، حكم وقوف الأب بين أبنائه الصغار يعني 4 سنوات 5 سنوات في الصف الأمامي وخلف الإمام مباشرة، هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، هذه يمكن ظاهرة منتشرة والناس تلاحظ أن بعض المصلين قبل ما يروح يتوضأ خاصة صلاة المغرب أو العشاء أو حتى صلاة الظهر، فيأتي بهاتفه وأكثر من هاتف داخل المسجد للشحن يعني، وهو يذهب إلى الوضوء ويحدث أن المؤذن يؤذن، فعندما المؤذن يؤذن تلاحظ أن الهاتف أيضا حاطنه هو يمكن على توقيت الآذان، بعضهم هات يعني واضع نغمة الآذان، بعضهم آية قرآنية، وحتى بعضهم تحصل يعني انشودة أو حتى أغنية، فنبغى يعني تنبيه لهؤلاء، وهذا يتكرر عدة مرات وما ألاحظ أن هناك في تنبيه من أحد على ذلك، فيحصل تداخل ما بين المؤذن وما بين رنة الهاتف، سواء كان آذان أو آية قرآنية أو حديث شريف أو حتى أحيانا أقول لك أغنية، وأحيانا تكون حتى أغنية ما بعربية، إنها العربية بنعرف بس غير عربية بعد ما تعرف. فشو حكم ذلك وما دور الإمام؟ الإمام أنا لاحظت أنه ما ينبه عليهم كثير، حتى لما الأطفال موجودين ما في تنبيهات، ويمكن الإنسان غافل أو ينسى أو ما يحط على صامت يعني. وجزاكم الله ألف خير.
جزاك الله خير بعيدة، الله يحفظك، تسمع إن شاء الله الرد. نعم أخ حميد تفضل.
ألو.
نعم تفضل أخ حميد على الهواء.
السلام عليك.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ حميد تفضل. الله يبارك فيك أخ حميد، يحفظك.
الشيخ عزيز.
حياكم الله، أهلا وسهلا.
الشيخ عندي سؤالين.
نعم.
معني؟
نعم نعم تفضل.
عندي السؤال الأول، الشخص صلى المغرب والعشاء دون وضوء، يعني هو متوضي لكن مساء يكرم راق الماء، لما أذن المغرب راح يصلى، يصلى السفر، صلى العشاء، صلى المغرب الإمام بعدين صلى العشاء قصر على أساس أنه متفسح، ولما بالباشر يصلى العصر تذكر أنه أمس يكون غير متفسح حق الصلاتين اللي صلاها العشاء والمغرب. هذا أول سؤال. السؤال الثاني، أنا جتني ماي جلطة وما حسيت بالدنيا تقريبا شهرين، ترى ما عندي هني ما عارف أي شيء هني، لا عقب ما طلعت خمسة أيام ست أيام طلعت المستشفى، جوني عيالي قالوا ليش ما تصلي، ليش شو الصلاة، أنا كنت ناسي كل حاجة، فقلت لهم شو الصلاة علموني، بعدين علموني الحمد لله رب العالمين، كنت ناسي حتى الحمد هاي ناسنها، ناسي كل شيء، مرة كل حاجة ناسنها من المخ بتاعي. فأنا المهم الحمد لله رب العالمين تذكرت كل شيء سليم وكل شيء، ولكني ما قضيت هل علي قضاء ولا ما علي قضاء الأيام هذه اللي مرت.
إن شاء الله.
السلام عليكم ورحمة
عليكم
الله وبركاته.
جزاك الله خير أخ حميد، الله يشفيك ويعافيك، تسمع إن شاء الله الرد. أخ راشد تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ راشد.
ما هي أحسن الله إليكم، عندي سؤال بالنسبة للوضوء.
نعم.
أنا عندي اللحية من جهة اللحيين يعني غير كثيفة، فالجلد يبين، فأغسل ظاهرة باطنها، لكن من جهة الذقن كثيفة، الجلد ما يبين، فأكتفي بغسل الظاهر، فهل فعلي صحيح؟
إن شاء الله. جزاك الله خير أخ راشد، تسمع إن شاء الله رد. نجيب فضل الشيخ سؤال أبو عايدة، يقول ما حكم أن يقف الأب مع أبنائه الصغار في الصف الأول خلف الإمام مباشرة؟
الحمد لله لا حرج في ذلك، ويشكر ويؤجر، يؤجر من الله ويشكر من الإمام ويشجع على هذا، فهذا عمل صالح وطيب. لكن إذا كان الأولاد دون يعني سن التمييز صغار، فالأولى أن يترك لغيرهم المجال في هذا المكان، ويضعهم مثلا عن يمينه أو عن يساره مثلا، ويكون الذي خلف الإمام هو الأب، ويعني أولو الأحلام كما جاء في الحديث.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول يعني ما الحكم في الشخص يقول يضع مثلا هاتفه في المسجد ثم يذهب للوضوء، وفي أثناء أذان المؤذن يقول يبدأ الهاتف يرن، فيقول فضل الشيخ أنه يعني قد يكون النغمة لأذان أو لآيات أو لغير ذلك، فيريد منكم نصيحة في هذا الأمر.
الحمد لله، الأصل في المصلي إذا دخل المسجد عليه أن يغلق هاتفه وأن يضعه على الصامت، لأن الاتصالات التي تأتي لا تميز بين وقت وآخر ولا تعلم مكان صاحب المحمول، فلذلك يغلق ويضعه على الصامت. إذا حصل نسيان وكذا لا حرج في مثل هذا، وكونه ذهب يتوضأ وأنت استمعت إلى هذه النغمة التي أصدرها المحمول في المسجد، فقم بإطفائها، قم بإطفائها وإيقافها، وبهذا تكون يعني مسهم في الخير. أنت لو يعني قيل للرجل هاتف كذا وقال ليش ما أطفأته، بيقول لكم هذا الكلام، فأنت تسهم في هذا. بارك الله فيك.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول السائل أحمد، يقول شخص كان مسافر فصلى المغرب والعشاء ولم يعلم أن وضوءه قد انتقض، يظن أنه كان متوضئ، ثم يقول مع صلاة العصر في اليوم الثاني تذكر أنه قد انتقض وضوءه قبل صلاة المغرب والعشاء، فيقول هل ماذا يفعل؟ هل يقضي المغرب والعشاء مرة أخرى؟
الحمد لله، الجواب نعم، هو ما صلى المغرب والعشاء يعني صلاة صحيحة، هو صلاها صلاة لكنها غير مقبولة لكوني فاقد لشرط من شرط صحة الصلاة وهي الطهارة. قد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، فعليه أن يعيد الصلاة ولا يلزم الترتيب، يعني ما يعيد ما بعدها لأن هذا فات الوقت، أصبح في اليوم الثاني، ولذلك يصلي المغرب والعصر بعدما ينتهي من صلاة، يصلي المغرب والعشاء بعدما ينتهي من صلاة العصر.
بارك الله فيكم فضل الشيخ. أيضا يقول أنه أصيب بجلطة، يقول لشهرين لم يعني أشعر بمن حولي، فيقول بعد ذلك خرجت من المستشفى، ويقول بقيت في المنزل 5 أيام لا أعلم ما الصلاة، لا أعلم يقول ما الوضوء، ما قراءة القرآن، حتى يقول الفاتحة مرة أخرى، يقول أردت أو أبني علموني الفاتحة وكيف أصلي، فيقول بدأت أصلي هل أقضي؟ يقول ما فات.
الحمد لله، أسأل الله تعالى أن يكتب لك الأجر والمثوبة وأن يجعل ما أصابك كفارة ورفع الدرجة وعلو منزلة. والمؤمن يا أخي الفاضل مبتلى في هذه الدنيا، وهذه الابتلاءات كفارات لك بإذن الله. الأمر الثاني، بالنسبة للمرحلة التي مريت فيها وأنت في غيبوبة، هذه ما تقضي الصلوات. كذلك الأيام اللي ذكرتها في البيت، إذا كنت في غيبوبة تامة ما تعرف الليل من النهار ولا تفرق بين أسماء أبنائك وبناتك، ما عليك شيء، يبدأ التكليف عندك منذ رجوع العقل. فإذا رجع في الوقت الذي رجع فيه عقلك وعرفت تميز، تبدأ من هنا تقضي إذا كنت ما صليت، وإذا كنت صليت بعد رجوع عقلك إليك فالحمد لله رب العالمين.
بارك الله فيكم فضل الشيخ. الأخ راشد يقول أن في أثناء الوضوء يقول اللحية في الأطراف عندي خفيفة وفي الأسفل غليظة، فيقول في الأطراف أغسلها ظاهرا وباطنا، وفي يقول الأسفل والذقن يقول أن يغسل الظاهر فقط.
الحمد لله، أحسنت، هذا هو الفعل الصحيح. فالعلماء يقولون بالنسبة للحية الخفيفة التي ترى البشرة من ورائه عن الجلد، هذه لابد من إيصال الماء إلى الجلد إلى البشرة، وأما إذا كانت كثيفة بحيث أنه لا يترى البشرة من ورائها فيكفي غسل ظاهرها، وفعلك صحيح.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. يسأل عبر رسالة نصية القصيرة، يقول أنا لا أستطيع أن أنطق حرف الراء، أقلب الراء إلى واو فعند قراءة القرآن، فيقول هل أصلح أن أكون إماما؟
الحمد لله، نص الفقهاء على كراهية إمامة الثاء والفاء، ومن جملة ذلك الأثلغ، فيكره أن يصلي بالناس، وذلك لأنه لا يستطيع الاتيان بهذا الحرف. فلا تصلي يا أخي الفاضل إلا بمثلك. بارك الله فيك.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول أصلي جماعة في مصلى في البناية التي أسكن فيها، فهل أحصل على أجر صلاة الجماعة كمن صلى في المسجد؟
الحمد لله، ما دام أن مصلى وفيه يجتمع الناس، نعم هذا لك فيه أجر الجماعة، لكن إذا كان المسجد قريب فاعمد إلى المسجد، أما إذا كان بعيدا فالحمد لله هذه صلاة جماعة.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعين نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا. نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج. كان معكم من تنفيذ الأرسال ناصر صالح، من الأخراج علي سعيد. تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.